أني رحمه الله وإيانا ونسينا ونسينا. باب الابتلاء بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب اتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه وقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمه.
أحسنت بارك الله. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب هو جزء من الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام في الكتاب والسنة. وسبق من الأبواب السابقة التي مرت معنا باب الاقتداء بسننه صلى الله عليه وسلم، وذكر تحته جملة من الأحاديث، وهنا قال باب الاقتداء بأفعاله بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب أخص من الباب السابق، فالباب السابق كان عاما في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، كاملا في أقواله عليه الصلاة والسلام وفي أفعاله وفي أخلاقه وفي تقريراته عليه الصلاة والسلام. هنا خصه بأفعاله صلى الله عليه وسلم، فقال باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وساق هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء الصحابة رضي الله تعالى عليهم بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الاعتصام بكتاب السنة، هذا هو عين الاعتصام بالكتاب والسنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم شيخ الإمام البخاري المشهور المعروف قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب. وهذا أمر عادي أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، وجاء سبب اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم وهو أنه كان عليه الصلاة والسلام يكاتب الملوك والزعماء والكبار، فقيل له إن فارس والروم لا يقبلون الكتاب إلا ما كان مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، وكان أول ما اتخذ الخاتم من ذهب عليه الصلاة والسلام، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب اقتداء بفعله، وهذا هو الشاهد للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أو نسخ ذلك الحكم فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فنبذه عليه الصلاة والسلام. وقال وإني لن ألبسه ألبته أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. وهذا هو الشاهد، أن الناس ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل فيفعله، وهذا هو طريق النجاة. طريق النجاة هو الاقتداء والاستمساك بسنته صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي جميع أموره ومناسباته. أما مناسبة هذا الكتاب الباب للكتاب كتاب الاقتداء أو باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فهي ظاهرة، فإن الاقتداء كما يكون بالأقوال فإنه يكون بالأفعال أيضا، وليس مقتصرا على الأقوال وإنما حتى في الأفعال، وهذا هو الشاهد من ذكر أو تخصيص باب الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. أما بالنسبة لمناسبة الحديث للباب فهذا ظاهر جلي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فاتخذ الناس فنبذه النبي صلى الله عليه وسلم فنبذه الناس، وهذه قمة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما سألوا ما هي العلة لماذا أخذته ولماذا تركته، وإنما كانت أعينهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فما فعله فعلوه وما تركه تركوه. هذا أولا، يعني الاقتداء جاء بلفظ الاقتداء، والاقتداء يأتي بمعنى التأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويأتي بمعنى الاتباع وإن كنت لو كان عندنا من أو تفرغ أحد الإخوة ترى فيه واجبات يعني للمجلس، ترى مو هو الكلام حديث فقط، لا بد من واجبات. ما أدري ما فينا واحد عنده اهتمام لغوي يكون أحد. الشاهد إني أريد أن يبحث لنا أحدكم عن ما هو الفرق بين الاقتداء والاتباع والتأسي، فهي ثلاثة ألفاظ وكلها جاءت بها النصوص. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فبهداهم اقتده، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، اتبع ما أوحي إليك. فجاءت الخطابات الثلاثة أو الألفاظ الثلاثة وكلها دالة على التأسي والاتباع والاقتداء، لكن يعني لعلنا نتلمس شيء من الفروقات اللغوية بين هذه الألفاظ أو أنها مترادفة، وهذا أمر يحتاج إلى شيء من البحث والمناقشة. أنا هنا نركز على الجوانب العامة والعريضة، الفروق العريضة. أما التفصيلات الجزئية فهي من شأن طلبة العلم أعانهم الله. الاقتداء بسننه صلى الله عليه وسلم هذا ظاهر في هذا في الباب الأول وفي هذا الباب، والأصل في ذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في أقواله وفي أفعاله. وأما الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم فالعلماء والجمهور على أن الاقتداء بالأفعال إنما هو للندب فقط، إنما هو للندب فقط إذا ظهر وجه القربة. وقال بعضهم بالوجوب لدخوله في عموم الأمر، أمر الله سبحانه وتعالى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتانا الرسول بأقواله وأفعاله، وأنتم تعرفون مفهوم السنة والأمر بالسنة ومعناها عند الأصوليين وعند علماء الحديث. وبناء على ذلك أنه يجب اتباع في فعله كما يجب اتباع في قوله صلى الله عليه وسلم، حتى يقوم دليل على التخصيص بأنه للندب أو للإباحة أو غير ذلك من القرائن. والظاهر أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دائر بين الوجوب والندب والإباحة، ففعله صلى الله عليه وسلم منه ما هو واجب ومنه ما هو على سبيل الندب والحث والاستحسان، ومنه ما هو على سبيل الإباحة والجواز، إلا ما ورد الدليل على أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فهناك أفعال لا يجوز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنها من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهذه الخصائص لا بد أن يرد في النص ما يدل على التخصيص. مثال ذلك الإباحة بالتسع، زواج التسع، ومثل يعني وغيرها من القضايا التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت القرينة ظاهرة على أن المراد بذلك خالصة لك من دون المؤمنين، نص صريح بالخصوصية أو غيرها من القرائن الأخرى. أما تقريره فيما يفعله صلى الله عليه وسلم فيما يفعل أو فيما يفعل عنده عليه الصلاة والسلام ويقره، فالأصل فيه وهو يدل على الجواز والإباحة. فإذا فعل عنده عليه الصلاة والسلام شيء وسكت عنه أقره فهذا يدل على الجواز. ومثال ذلك أكل الضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل عليه الصلاة والسلام لكنه أقر من أكله عنده، فدل على الإباحة والجواز. هذا الحديث حينما يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، هذا الحديث جاء تتمة للحديث في كتاب اللباس عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وتعرفون أن البخاري ومر معنا نماذج كثيرة يكرر الحديث ويختصر الحديث أحيانا ويذكر في كل كتاب أو باب غالبا ما يناسبه، فهذا الحديث ذكره البخاري في اللباس من طريق من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لكنه أيضا اختصره قال وفيه قال ثم قال ابن عمر فلبس الخاتم. أول الحديث إنه قال إن أو ذكرنا سبب لبس الخاتم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه في كتاب اللباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط من الأعاجم فقيل له إنهم لا يقبلون الكتاب إلا ما كان مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه أو نقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في وصفه في كل سطر كلمة محمد رسول الله أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم الذي اتخذ من صلى الله عليه وسلم من فضة لبسه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم عمر رضي الله تعالى عنه ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس فوضع الخاتم في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. وبعض أهل العلم يعني يربط حادثة ضياع الخاتم بما حصل من فتن ومنها مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه واستشهاد في هذا الجانب وهذا المجال. المصنف رحمه الله تعالى هنا اقتصر على هذا المثال وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في لبس الخاتم وعلى هذا المثال لاشتماله على تأسيهم به في الفعل والترك صلى الله عليه وسلم. هنا قد يرد على بعض أهل العلم سؤال أو إشكال أو كلام هل المقدم هو الفعل أو القول من السنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالفعل قد يكون أبلغ في التأسي من القول. الفعل في التأسي والاقتداء قد يكون أبلغ في التأسي من القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزع نعله عليه الصلاة والسلام لما أخبره جبريل بأن فيها أذى قام الناس وهذه يعطيك صورة مدى التأسي كلهم قاموا ونزعوا نعالهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. لما أمرهم عام الحديبية بالتحلل وتأخروا عن المبادرة رجاء أن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي أو يعني يتغير يعني ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم ورجاء أن يأذن الله سبحانه وتعالى لهم في دخول الحرم وفي القتال وأن ينتصروا فيكملوا عمرتهم. فما استجابوا مباشرة فدخل عليه الصلاة والسلام إلى أم سلمة واستشارها وكان معظما عليه الصلاة والسلام من عدم استجابة الصحابة فقالت له رضي الله تعالى عنه وأرضاها قالت له أخرج إليهم واحلق واذبح ففعل فتابعوه مسرعين كلهم لما بدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم وقام بالفعل هم هو تتابعوا هم في التأسي به صلى الله عليه وسلم حتى قال إن من شدة يعني تأثرهم رضوان الله تعالى عليهم وهم أتوا ظانين أنهم سيدخلون المسجد الحرام معتمرين وغير ذلك فحيل بينهم وبين ما يريدون حتى أنهم كادوا أن يقتتلوا في حلق رؤوسهم والمبادرة إلى الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة في ذلك كثيرة. لما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن الوصال وهو أمر صريح أو نهي صريح فقال يا رسول الله إنك تواصل فهنا جاء دور تأسي بالفعل إنك تواصل فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم ما هي العلة لماذا أنا واصل وأنهاكم عن الوصال فقال إني أبيت أطعم وأسقى وهذه ليست لكم أنتم فليست لكم أنتم. فشاهد أن الجانب الفعلي في التأسي أبلغ من القول وهذا نحتاج إليها في دعوتنا وفي تربيتنا أكثر لبعض المدرسين وغيرهم تأمر الخطباء وغيرهم الإنسان يأمر ويفعل ولا تفعل لكن جانب التأسي والاقتداء أبلغ في الدعوة من الكلام، وهذا أمر ظاهر جلي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعله وفي الواقع، وهذا من الأمور التي يدل عليها الواقع. موضوع التختم والخاتم وأحكامه هذه يأتي الكلام عليها، وهي من فوائد الحديث وفقه الحديث وما يعني يمكن أن يظهر لنا من فوائد هذا الحديث. من أبرزها بلا شك أن الاقتداء المأمور به يكون في الأفعال كما هو في الأقوال، هذا ظاهر جلي، بل قد يكون الاقتداء بالفعل أقرب، وذكرنا الأمثلة على ذلك. وكذلك أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة في هذا الحديث، شدة يعني اتباع الصحابة واقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور المباحة، فكيف بالأمور التشريعية التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وينهى ولها تعلق ظاهر بالأمور التشريعية. فإذا كان هذا جانب يعني من الأمور الجبلية العادية وهو التختم، هذه يعني مسارعتهم رضوان الله تعالى عليهم إلى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الأمور المباحة، فكيف بالتشريعية؟ ويعني تعجبني العبارة التي يقولها بعض المغربين ونحن في عصر التغريدات على ما قالوا، يقول السلف والصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن السنة لفعلها وتطبيقها، والخلف للأسف يسألون عن السنة لتركها لتركها. وهذا الواقع، هذا يا شيخ هو واجب ولا سنة؟ لجل ايش؟ يبحث عن مخرج، يعني عدم الالتزام، فالشكوى إلى الله. فإذا نظرنا الآن في هدي الصحابة رضي الله تعالى عليهم واقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في لبس الخاتم، لبس فلبسوا، نبذ فنبذوا جميعا أبدا، ولم يسألوا ولم يناقشوا، وهو أمر جبلي عادي فكيف بغيره. في الحديث ظاهر في تحريم التختم بالذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبذه، فهو هذا يدل على ثبوت نسخ التختم بالذهب، وهذا ظاهر. وقد ورد في ذلك عدة أحاديث صحيحة، ومنها حديث البراء، وفيه يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع وأمرنا بسبع، اللهم صل وسلم على محمد، وهذا الذي نحتاج إليه، نهانا عن سبع وأمرنا بسبع. عما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نهانا عن خاتم الذهب، أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير، وعن الاستبرق، وعن الديباج، وعن الميترة الحمراء، وهي نوع من المخدة من ديباج تحشى بريش أو قطن توضع على السرج أو على رحل البعير، الميترة الحمراء والقسي وآنية الفضة، هذا التي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأمرنا بسب، بما أمرنا عليه الصلاة والسلام؟ قال بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العطس، ورد السلام، وإجابة الداعي، وإبراء المقسم، هذه نقصر فيها كثيرا، إبرار المقسم، أخوك إذا أقسم عليك فعليك أن تجتهد في إبرار قسمه ما استطعت، وآخرها نصر المظلوم، وما أكثر المظالم اليوم، وأقل الناصر الشكوى إلى الله، الله المستعان. فالشاهد من هذا الحديث أنه نهى عن خاتم الذهب. ومن الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس رجل إليه عليه الصلاة والسلام وفي يده خاتم من ذهب، فقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بقضيب وقال ألقي هذا، وقال ألقي هذا، فنهاه عن التختم به. النهي طبعا خاص بالرجال دون النساء، وهذا بالإجماع. ورأى ابن مسعود، هذا حول تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، رأى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في يد خباب خاتم من ذهب، فقال أما آن لهذا الخاتم أن يلقى، شوف السوق في الإنكار، أما آن لهذا الخاتم أن يلقى؟ فقال إنك لن تراه بعد اليوم، إنك لن تراه بعد اليوم. هذه المعاني يا إخوان، وهذه قمة التأسي وهذا الأسلوب وهذا التناصح وهذا يعني البناء بناء الرجال بمثل هذه الصور العظيمة. إنك لن تراه بعد اليوم، لكن اليوم إنك لن تراه علي بعد اليوم، لكن لو يعني رأى واحد منا يعني في الآخر أي منكر أو هذه، أولا أسلوبنا في الإنكار، أنت فعلت كذا لا تفعل كذا أو نحو ذلك، لكن انظر إلى أسلوب المسؤول رضي الله عنه. والجانب الثاني تقبل النصيحة، كيف هذا الأسلوب؟ تلقاه يقول طيب وش دليلك؟ لكن قال العلماء فلان العالم المفتي الفلاني، وخذ من المعاذير والمخارج من أجل التنصل عن أمر شرعي جاء فيه النص في هذا الأمر. طبعا بحكم الكلام عن الخاتم وما يتعلق به، يجوز التختم بالفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم عدل عن التختم بالذهب إلى التختم بالفضة، وذلك لأمرين الله أعلم. الأمر الأول أنها أرخص ثمنا، والأمر الثاني أن الحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتم من الحديد، وكان هناك من يتخذ الخاتم من الحديد، أن الخاتم من الحديد أنه يصدى، فالفضة لا تصدى وتقبل يعني البقاء والاستمرار أكثر من غيرها. فيجوز التختم بالفضة، وقال أهل العلم أنه في الخنصر أفضل، والصحيح جوازه في اليمين أو في الشمال، وبكل وردت أحاديث وإن كانت الدالة على اليمين أكثر، التختم في اليمين النصوص جاءت أكثر، ويتعين هذا إذا كان فيه لفظ الجلالة، إذا كان في الاسم لفظ الجلالة فإنه يتعين ويتحتم أن يكون في اليمين حتى لا تنزها عن النجاسة عند الاستنجاء أو غيرها من الأمور التي تعمل بالشمال. ولهذا يقول الحافظ بن حجر أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان للزينة فاليمين أفضل، وإن كان للتختيم فاليسار أفضل، فاليسار أفضل، وهذا يعني كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وبما يتعلق بموضوع بما يتعلق بموضوع اللباس سواء كان الخاتم أو غيره، النبي صلى الله عليه وسلم في باب المعاملات والأمور العادية ذكر لنا أصولا عليه الصلاة والسلام وقواعد عامة وكلية، وترك لنا تفصيلاتها، فيبقى الأصل الإباحة في التفصيلات ما دام أن الأصل أن مجتنب أو يعني مؤكد في هذا الجانب. فمثل التختم أو اللباس في هذا الجانب نهانا عن الذهب، فبقي ما عداه مباح، الأصل فيه الإباحة، فالأصل الإباحة. لكن يرد بعض الأحيان سؤال، وهو أن التختم الأصل فيه الإباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما لهدف وقصد معين، فهل لو لبس أحدنا الخاتم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هل هذا يدخل في باب التقرب والتعبد والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ المثال لبس العمامة والدؤابة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يدخل في باب القربة والتعبد، وإلا ولا هو باق في دائرة الإباحة والجواز؟ لا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الجبلية، هذا الدافع وهذا الوازع هذا هو أصله قربة وعباده يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وعليه أنه يثاب لا من جهة فعل هذه الأمر، ولكن من جهة الدافع الذي دفعه إلى فعل هذا الأمر الذي أصله الإباحة، أي أصله الإباحة، ولا تثريب على من لم يفعله، لأن الأصل في الإباحة. اللهم إلا أن يدخل في باب الشهرة، فبعض الأحيان بعض اللبس وبعض هذه يدخل على النفس نوع من العجب والشهرة، فكأنه هو الوحيد المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقتدي بهديه الظاهر عليه الصلاة والسلام. فباب الشهرة خطره على القلب عظيم، خطره على القلب عظيم، وأحوج ما يكون الإنسان حراسة إنما هو على قلبه والمداخل التي قد يدخل الشيطان إلى الإنسان في ظاهره القربة والتعبد لله عز وجل، وفي هناك يعني معان خفية تؤثر على القلب وتؤثر فيه. وعليه فالأسلم أن المسلم يلبس ما تيسر، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم، فكان يلبس ما تيسر ويركب ما تيسر ويشرب ما تيسر ويستعمل ما تيسر عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأصل في هديه صلى الله عليه وسلم. فالأمور التي قد يكون فيها نوع من الشهرة ونوع من التميز وأن الناس سيشيرون إليه بالأنامل وبالأصابع، فهذه عليها يعني عليها يعني مدخل في غاية الخطورة يجب أن يحرص الإنسان منه. في هذا الحديث يعني نختصر الكلام، فيه ثبوت النسخ في الشريعة الإسلامية وهذا واضح، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر جلي من عدوله عليه الصلاة والسلام عن التختم بالذهب إلى الفضة. ولماذا الفضة؟ فيه أيضا مراعاة حرمة المال، الذهب غال وثمين فلا يوضع إلا في محله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من علل أو من الأحكام والفوائد من تحريم استعمال الذهب في هذا الجانب، ومراعاة أيضا قلوب الفقراء، لأن إذا رأى الفقراء الذهب يستعمل الناس في أوانيهم أو في أيديهم أو نحو ذلك من الأمور، فإنه لا شك أن فيه كسر لقلوب الفقراء وغير ذلك من الأمور. أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لأن النساء الأصل فيهن ولهن الزينة، وهذه من الزينة التي أباحها الشارع للنساء. هذه تقريبا يعني أبرز المعالم حول هذا الحديث، ومعذرة أنا طولت في المقدمة وطولت في الشرح وكان الوقت ضيق.